تخيلوا معنا أن جهاز توجيه الإنترنت المنزلي البسيط، يعني الراوتر الموجود في غرف المعيشة لالتقاط إشارة الواي فاي، يتم اختراقه وتحويله إلى سلاح صامت.
سلاح صامت تماماً، نعم.
بالضبط، سلاح تستخدمه شبكة تجسس دولية لتنفيذ هجوم سيبراني ضد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
أمر لا يصدق بصراحة.
يعني يبدو وكأنه سيناريو من أفلام الخيال العلمي، أليس كذلك؟ لكن في أغسطس من عام 2026 هذا ما حدث بالضبط.
صحيح، وهذا مجرد غيض من فيض.
أهلا بكم في هذا التحليل المعمق الجديد، حيث نغوص اليوم في ملف استخباراتي ضخم ومعقد من منصة تيك إند جيم. نحن لا نقرأ مجرد أخبار تقنية أنا.
أكيد لا، المهم أكبر من ذلك.
نحن نحاول استيعاب شهر قلب موازين التكنولوجيا وعوالم الألعاب والأمن السيبراني بالكامل، بناء على أكثر من 60 تقريرا استقصائيا. حسنا، دعونا نفكك هذا. كيف يمكننا حتى البدء في فهم حجم ما حدث في غضون 31 يوما فقط؟
للبدء في استيعاب هذه الأحداث يجب أن ننظر إلى الصورة الكبرى أولا. الملف يوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يجمع كل هذه التطورات هو صراع جوهري وحتمي.
صراع بين من ومن؟
الصراع بين الأتمتة السريعة التي تقودها الآلات وبين الدفاع البشري، سواء كان دفاع عن الإبداع أو الملكية الفردية أو حتى البنية التحتية الحيوية كما ذكرت في المقدمة.
طيب، هذا الإطار يفسر الكثير حقاً، ولعل الساحة الأكثر وضوحاً لهذا الانفجار التكنولوجي هي ساحة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بدون شك هي الساحة الأهم حالياً.
لقد قرأت في الملف عن إطلاق شركة علي بابا كلاود لنموذج وان 3.0 لتوليد الفيديو. ما فهمته هو أن هذا الإصدار كسر الاحتكار الغربي تماماً.
كسره وبقوة أيضاً.
ولكن ما الذي يجعل هذا النموذج مختلفاً تقنياً لدرجة أنه أحدث كل هذه الضجة؟
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أن الاختلاف الجوهري يكمن في جودة المخرجات والقدرة على التحكم. نموذج وان 3.0 لم يقدم مجرد مقاطع فيديو قصيرة ومتقطعة،
بل قدم فيديو سينمائياً، صحيح؟
بالضبط، فيديو سينمائي بدقة 1080 بيكسل مع محاكاة دقيقة جداً لإضاءة استوديوهات هوليوود.
واو، إضاءة هوليوودية من الذكاء الاصطناعي؟
نعم، تقنياً هذا يعني أن النموذج قادر على فهم فيزياء الضوء والظل وكيفية تفاعلهما مع الأجسام المتحركة. هذا أخرج قدرات الإنتاج السينمائي من الاستوديوهات الضخمة ذات الميزانيات الفلكية وجعلها في متناول المطورين العاديين حول العالم.
لكن يبدو أن الشركات الأخرى لم تكن نائمة. يعني جوجل ديب مايند كشفت فوراً عن نموذج جيميناي أمني 1.1 فلاش.
نعم، كانت استجابة سريعة جداً.
لفت انتباهي هنا مصطلح الترابط الزمني أو الذاكرة الزمنية لمدة 10 ثواني لربط مشاهد تصل مدتها إلى 40 ثانية. كيف يعمل هذا الترابط الزمني بالضبط؟ ولماذا يعتبر إنجازاً كبيراً؟
لفهم هذا يجب أن نتذكر كيف كانت تبدو مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي قبل 2 فقط.
كانت غريبة جداً، الأجسام تذوب وتتغير، صحيح؟
بالضبط، كانت الأجسام تذوب أو تتغير ملامحها بمجرد أن تتحرك. السبب هو أن الذكاء الاصطناعي كان يولد كل إطار بشكل شبه مستقل وينسى كيف كان شكل الشخصية في الإطار السابق.
فهمت، يعني لم يكن هناك استمرارية.
صحيح، ما فعلوه في جيميناي أوميني هو بناء هندسة خوارزمية تسمح للنموذج بالاحتفاظ بذاكرة بصرية دقيقة لمدة 10 ثواني متواصلة.
وهذا يمنع الشخصيات من التغير المفاجئ.
تماماً، التفاصيل الدقيقة مثل نقوش الملابس أو شكل الوجه تظل ثابتة تماماً عبر الزمن. لقد انتقلنا من مرحلة تجميع الصور العشوائية إلى مرحلة التصوير السينمائي المتماسك. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عروض برمجية معزولة، بل أصبح البنية التحتية الأساسية لوسائل الإعلام.
هذا يفسر لماذا تتدفق رؤوس الأموال بهذه الشراهة نحو هذه التقنيات. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا نصل إلى خطوة إنفيديا،
صفقة الاستحواذ الضخمة.
نعم، لقد استحوذت على هيدجينج فيس مقابل 12 مليارا و900 مليون دولار. نحن نتحدث عن ابتلاع أكبر مستودع مفتوح المصدر لتعلم الآلة.
رقم فلكي، لكنه منطقي استراتيجيا.
ما هو الهدف من دمج هذا المجتمع المفتوح داخل بيئة مغلقة مثل معالجات بلاكويل وبرمجيات كودا الخاصة بإنفيديا؟
الهدف بسيط جدا، وهو السيطرة المطلقة على سلسلة التوريد الخاصة بذكاء الاصطناعي من الألف إلى الياء.
احتكار كامل يعني؟
نوعا ما. إنفيديا تسيطر بالفعل على العتاد المادي، أي الشرائح التي تدرب النماذج، وباستحواذها على هاجينج فيس هي الآن تملك المنصة التي يشارك فيها المطورون برمجياتهم ونماذجهم.
ولماذا هذا الدمج مهم للمطورين؟
عندما تدمج المنصة مع العتاد، فإنك تقلل الاحتكاك التقني، مما يسرع عملية تدريب النماذج بشكل غير مسبوق. البرمجيات والعتاد يتحدثان لغة واحدة مصممة لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة.
طيب، وسط كل هذا الحديث عن العمالقة والنماذج التي تدرب على تريليونات المعلمات، هناك التفصيلة التي أذهلتني حقاً في الملف.
تقصدين نموذج فاراداي؟
بالضبط، شركة Inherent Bio أطلقت نموذجاً علمياً متخصصاً اسمه فاراداي، يمتلك 27 مليون معلمة فقط. هذا الرقم يعتبر قطرة في بحر مقارنة بالنماذج الضخمة.
صحيح، رقم صغير جداً بمعايير اليوم،
ومع ذلك تفوق عليها في الكيمياء الحيوية بدقة 99.4%. أليس من المفترض في عالم الذكاء الاصطناعي أن الأكبر هو الأفضل دائماً؟
هذا هو الاعتقاد السائد، ولكنه خاطئ. النموذج اللغوي الضخم تدرب على كل شيء في الإنترنت، من وصفات الطبح إلى تاريخ العصور الوسطى،
مما يجعلها مشتتة ربما.
بالضبط، يجعلها عامة ومشتتة، بينما نموذج مثل فاراداي تدرب حصرياً وبشكل مكثف على بيانات الكيمياء الحيوية. إنه يعتمد على جودة البيانات ونقائها وليس على حجمها العشوائي.
لنتخيل أن النماذج العملاقة هي جيش كامل يحاول حل لغز علمي بإطلاق النار في كل اتجاه، بينما فاراداي هو قناص عالي التدريب ينجز المهمة بجهد أقل وبدقة أعلى.
تشبيه ممتاز جدا. هذا التحول نحو الوكلاء المصغرين المتخصصين سيعيد تشكيل الصناعة. نحن لا نحتاج إلى نموذج يستهلك طاقة مدينة كاملة ليقوم بحسابات دوائية محددة.
التخصص يقدم الكفاءة إذن.
نعم، كفاءة ودقة بتكلفة طاقة أقل بكثير.
وبما أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على بناء عوالم بصرية وفيزيائية بهذه الدقة، فكيف ينعكس هذا المستوى من المحاكاة على العوالم الافتراضية التفاعلية التي نعيش فيها؟ وهذا ينقلنا مباشرة إلى تطورات منصات الألعاب.
الألعاب في أغسطس كانت قصة أخرى تماماً.
لقد شاهدت اللقطات القادمة من معرض جيمزكوم 2026، وكانت الأرقام تتحدى المنطق بصراحة. تشغيل لعبة عملاقة مثل ديون إيويكنينج بدقة 4K ومعدل 60 إطاراً في الثانية على جهاز بلاي ستيشن 5 برو.
وحتى نينتندو سويتش 2 الهجين تمكن من تشغيل إلدن رينج.
نعم، كيف يمكن لعتاد أجهزة منزلية ومحمولة أن يتحمل هذا العبء الرسومي الهائل؟
السر هنا لا يكمن في قوة العتاد الخام فقط، بل في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعمه، وتحديداً تقنيات الترقية مثل PSSR من سوني وDLSS من إنفيديا.
كيف تعمل هذه التقنيات لتوفر كل هذه الموارد؟
في الماضي، كان على بطاقة الرسوميات أن تقوم بحساب وتصوير كل بيكسل على الشاشة بشكل فردي، وهو أمر يستهلك طاقة هائلة جداً.
طيب، واليوم؟
اليوم، اللعبة تعمل داخلياً بدقة منخفضة جداً، ثم تتدخل خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتتنبأ ببقية البكسلات الناقصة وتهلوس الصورة النهائية بدقة 4K فورياً.
واو، تهلوس الصورة، هذا مصطلح دقيق.
نعم، وهذا يوفر موارد المعالجة بشكل هائل، ويسمح لأجهزة صغيرة بتقديم أداء ينافس الحواسيب الخارقة.
هذا يمهد الطريق لفهم ما حدث مع الإعلان عن تفاصيل محرك لعبة GTA 6. نحن لم نعد نتحدث عن مجرد جرافيكس عادي،
بل عن محاكاة بيولوجية معقدة.
صحيح، نمو العضلات ديناميكياً، تدهور القدرة على التحمل، وحتى دورات تمثيل الغذائي لشخصيتي جيسون ولوسيا، ناهيك عن السلوك العصبي للمشاة. نحن نبني أنظمة بيولوجية داخل الكود البرمجي.
نحن هنا ننتقل مما يسمى بالرسوميات المتحركة إلى الحوسبك المكانية والفيزيائية. المطورون لا يرسمون كيف تبدو العضلة،
بل يبرمجون القوانين التي تحكمها.
بالضبط، يبرمجون القوانين الفيزيائية والبيولوجية التي تحكمها، ويتركون الذكاء الاصطناعي ليحسب تفاعلها مع البيئة المحيطة. هذا المستوى من الانغماس يجعل العوالم الافتراضية تتصرف كعوالم حقيقية تماماً.
مذهل، ولكن من الرائع أن نرى كل هذه الواقعية، ولكن ما فائدة هذه العوالم إذا لم نكن نملكها حقاً؟
هنا نلمس العصب الحساس، أزمة الملكية.
نعم، أثارت حملة بلايستيشن بلاك أوت العالمية ضجة ضخمة ضد سياسات سوني للتراخيص الرقمية. اللاعبون ينفقون آلاف الدولارات ثم يكتشفون فجأة أن وصولهم لألعابهم يمكن سحبه في أي لحظة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ ماذا يعني أن تشتري لعبة في عام 2026؟
يعني في الغالب أنك تشتري رخصة استخدام مؤقتة وليس منتجاً مملوكاً. هذا هو قلب أزمة الملكية الرقمية. الشركات أدركت أن إبقاء المستهلكين داخل بيئة اشتراكات سحابية أكثر ربحية من بيع نسخة مادية يمتلكونها للأبد.
وهذا يفسر تصريحات شوهي يوشيدا، صحيح؟
نعم، في الوقت الذي تصل فيه الأجهزة إلى ذروة التطور التكنولوجي، تواجه الشركات أزمة ثقة مع المستهلكين بسبب الوسائط سريعة الزوال. لذلك عندما نرى يوشيدا يدافع عن مبادرة أجهزة إكس بوكس لحفظ الوسائط المادية، فهو يعبر عن قلق حقيقي.
قلق من ضياع تاريخ الترفيه التفاعلي بمجرد إغلاق خادم أو سحب ترخيص.
تماماً، وهيئات حماية المستهلك بدأت تتدخل الآن لضمان الوصول الدائم للبرامج، لأن ما يحدث هو تآكل صامت لحقوق الملكية.
إذن نحن نقاتل من أجل حقنا في امتلاك ما نشتريه، ولكن القلق من فقدان السيطرة لا يقتصر على اللاعبين الذين يشترون الألعاب، بل يمتد إلى المبدعين البشريين الذين يصنعونهم.
وهذا ما يمهد للثورة المضادة.
بالضبط، مع تسارع الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح هناك رعب حقيقي بين الكتاب والفنانين من استبدالهم. لكن التعهد الأخلاقي التاريخي الذي أصدره تيم ويلتس في سايبر انتراكتيف كان بمثابة حجر زاوية.
لقد كان تصريحاً جريئاً جداً في هذا الوقت.
قال بوضوح: لن نطرد أحداً ونستبدله بالذكاء الاصطناعي، لقد تضاعف طاقم الكتابة البشري لدينا 3 مرات. هل هذا القرار مبني على مجرد أخلاقيات مهنية، أم أن هناك جانب عملي يفرض هذا التعاون بين البشر والآلة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أنه مزيج من الاثنين، ولكن الجانب العملي حاسم جداً.
كيف ذلك؟
الذكاء الاصطناعي ممتاز في بناء الهياكل وتوليد الأفكار العامة والنصوص النمطية بسرعة فائقة، لكنه يفتقر تماماً إلى الروح والتعاطف البشري الذي يخلق قصة ترتبط عاطفياً باللاعبين. المطورون أدركوا أن الاعتماد الكلي على الآلة ينتج محتوىً باهتاً.
وهذا ما تثبته الاختبارات المخبرية التي ذكرت في الملف حول منصات مثل Nextify.ai وكلينك 3.0.
نعم، تلك الاختبارات كانت كاشفة جداً.
المنصات حققت سرعات تصيير خرافية تصل إلى 5 دقيقة للقطعة، ولكن عندما طلب منها توليد صور رمزية مخصصة أو أفاتارز تعكس شخصيات حقيقية من صور شخصية، فشلت بشكل ذريع.
الفشل هنا يوضح ما يسمى بمشكلة الميل الأخير في الذكاء الاصطناعي الإبداعي.
مشكلة الميل الأخير؟ ماذا تعني؟
يعني أن الخوارزمية يمكنها حساب ملايين البكسلات، لكنها لا تستطيع التقاط الرؤية الفنية الدقيقة أو اللمسة الشخصية المعقدة التي تجعل الصورة الرمزية تنبض بالحياة.
الذكاء الاصطناعي مثل محرك سيارة سباق، سريع جداً، لكنه لا يزال يحتاج إلى السائق البشري الذي يمثل الخيال والروح الفنية لتوجيهه في المنعطفات الصعبة.
بالضبط، هذا التوجه يرسخ مبدأ أن مستقبل الترفيه التفاعلي يكمن في التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي وليس في إقصاء البشر تماماً.
حسناً، إذا كان البشر يدافعون بنجاح عن مساحاتهم الإبداعية في العالم الافتراضي، فإن الحكومات مضطرة لخوض معارك أكثر شراسة للدفاع عن البنية التحتية في العالم الحقيقي، ضد الاختراقات.
وهذا يقودنا إلى الملف الأمني وهو الأخطر،
وهو الأمن السيبراني. بالعودة إلى قصة الراوتر المخترقة التي بدأنا بها، كيف يمكن لشبكة تجسس صيني مثل QTFY أن تستخدم الأجهزة المنزلية لاختراق البنية التحتية لوزارة الطاقة والاحتياطي الفيدرالي وناسا؟
ما حدث هنا هو استغلال جذري لإنترنت الأشياء. شبكة QTFY لم تهاجم خوادم ناسا مباشرة، لأنها محمية بشراسة وربما مستحيلة الاختراق المباشر.
إذن كيف وصلوا إليها؟
استهدفوا الأجهزة الضعيفة أمنياً مثل كاميرات المراقبة المنزلية وأجهزة التوجيه، وبرمجوها لتصبح أجهزة وكيلة أو بروكسيز.
لأن هذه الأجهزة لا تمتلك برامج مكافحة فيروسات قوية؟
صحيح، وبمجرد السيطرة على مئات الآلاف منها، قاموا بتوجيه الهجمات من خلالها. هذا يجعل الهجوم يبدو وكأنه قادم من منازل عادية، مما يخفي المصدر الحقيقي للمهاجمين.
واو، عملية تفكيك هذه الشبكة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي تبدو معقدة للغاية.
كانت معقدة جداً، لأنها تتطلب الدخول إلى هذه الأجهزة المنزلية وتنظيفها عن بعد دون تعطيلها.
هذا يفسر الخطوة الجذرية التي اتخذتها جوجل في نظام أندرويد 17. لقد ألغوا تماماً قدرة الهواتف على الاتصال بشبكات الجيل الثاني، الـ2G القديمة.
نعم، خطوة طال انتظارها في الحقيقة.
أنا أفهم أننا في عصر الـ5G، لكن لماذا يتم حظر الشبكات القديمة برمجياً؟ الأمر أشبه بإغلاق باب خلفي مكسور ومهجور في قلعة عالية التقنية كان اللصوص يستخدمونه لسنوات.
تشبيهك في محله تماماً. الحظر لم يكن لأسباب تتعلق بسرعة الإنترنت أبداً، بل لسد ثغرة أمنية خطيرة تعرف بأجهزة التقاط الهوية أو IMSI Catchers، والمشهورة باسم Stingrays.
Stingrays؟ من يستخدم هذه الأجهزة؟
القراصنة أو وكالات التجسس. هذه الأجهزة تقوم بخداع هاتفك ليعتقد أنها برج اتصالات شرعي. بمجرد أن يتصل هاتفك بها، تجبر الجهال على النزول من شبكات الجيل الخامس المشفرة إلى شبكة الجيل الثاني القديمة التي لا تحتوي على أي تشفير متطور.
يا إلهي، وبهذه الطريقة يمكنهم قراءة كل شيء؟
نعم، يمكن للمهاجم اعتراض وقراءة كافة رسائلك النصية ومكالماتك. إلغاء دعم الجيل الثاني في أندرويد 17 يعني إغلاق هذا الباب الخلفي للأبد.
طيب، وخطوة أخرى في نفس التحديث كانت فرض تشفير لنطاقات SNI. ما هو SNI وكيف يحمي بياناتنا؟
SNI أو Server Name Indication هو جزء من عملية الاتصال بالمواقع. حتى لو كان الاتصال بالموقع مشفراً، فإن اسم الموقع الذي تزوره كان يرسل كنص مكشوف ومقروء.
يعني مزود الخدمة يعرف أين أذهب حتى لو لم يعرف ماذا أفعل؟ نجد تحالفاً تاريخياً يضم 130 شركة تكنولوجية عملاقة مثل OpenAI ومايكروسوفت وجوجل وسيسكو يطلقون تحذيراً حول هجمات الذكاء الاصطناعي المستقلة على البنى التحتية الحيوية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة الحرب القادمة.
ما الذي يخيف هذه الشركات بالضبط؟ خصوصاً أنهم يتحدثون عن شبكات الكهرباء والمياه.
ما يخيفهم هو تقلص أو بالأحرى انهيار وقت الاستجابة المتاح للبشر. في الهجمات السيبرانية التقليدية يقوم الهاكر البشري بالبحث عن ثغرة ويدرسها ثم يشن الهجوم. هذا يعطي فرق الدفاع وقتاً للرصد والتدخل.
لكن مع الذكاء الاصطناعي المستقل؟
الأمر مختلف جذرياً. البرمجيات الخبيثة المزودة بذكاء اصطناعي مستقل تحلل الشبكات، تكتشف الثغرات، تكتب كود الاستغلال وتنفذ الهجوم في أجزاء من الثانية.
البشر لا يستطيعون التفكير أو الرد بهذه السرعة الخيالية.
مستحيل. التحذير هنا هو دعوة لتبني أنظمة دفاع سيبرانية تدار بالذكاء الاصطناعي لردع هذه الهجمات الآلية بسرعة موازية. الأنظمة التي تبقي مدننا قيد الحياة في خطر فوري.
ولهذا السبب أيضاً نرى التحديثات العاجلة في قطاع الأصول الرقمية كإصلاح ثغرة تطبيق لدجر إيثيريوم وفرض آلية التوقيع الواضح.
خطوة حاسمة لحماية العقود الذكية.
كيف كانت تعمل ثغرة استبدال المعاملات هذه؟
في عالم العقود الذكية، هناك مشكلة تعرف بالتوقيع الأعمى. المستخدم يوافق على كود برمجي معقد لا يفهمه بالضرورة للموافقة على تحويل أصول. الهاكرز كانوا يستغلون هذا لتغيير عنوان المحفظة المستلمة في اللحظة الأخيرة.
يعني قبل تأكيد المعاملة بثواني؟
نعم، آلية التوقيع الواضح تجبر النظام على ترجمة هذا الكود المعقد إلى تفاصيل واضحة ومقرؤة للبشر قبل التوقيع النهائي، مما يسد إحدى أخطر ثغرات الاستنزاف المالي.
تشغيل كل هذه الأنظمة الدفاعية المعقدة وتوليد الفيديو وبناء العوالم الافتراضية يتطلب تطوراً جذرياً في العتاد المادي وتمويلاً اقتصادياً ضخماً.
وهذا ما يقودنا إلى محطة الأخيرة في هذا الملف.
في قطاع الشاشات، أطلقت سامسونج شاشة أوديسي 2027 بمعدل تحديث 500 هيرتز، لكن الميزة الأهم كانت تقديم عمق مكاني ثلاثي الأبعاد دون الحاجة لنظارات. كيف يمكن ذلك؟
التقنية تعتمد على دمج كاميرات تتبع العين العالية السرعة مع لوحات مايكرو أوليد. الكاميرا ترصد بدقة مكان البؤبؤ العيني لكل مستخدم.
وبناء على ذلك،
تقوم الشاشة بتعديل عدسات دقيقة ونشطة لتوجيه صورتين مختلفتين تماماً، واحدة للعين اليمنى وأخرى لليسرى. هذا يخلق وهماً بصرياً مثالياً بالعمق المكاني دون نظارات.
وفي قطاع المعالجة، نجد معالجات أبل الجديدة M6 و M5 Ultra بدقة 3 نانومتر، والتي تسمح بتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي بمئات المليارات من المعلمات محلياً.
معالجة محلية قوية جداً.
إذا ربطنا هذا بمخاوف الخصوصية التي تمت مناقشتها في قسم الأمن السيبراني، ألا يمثل هذا حلاً جذرياً بحيث لا نضطر لإرسال بياناتنا إلى السحابة؟ العتاد القوي يعيد السيطرة للمستخدم.
نعم، هذا ما يسمى بحوسبة الحافة. نقل قوة المعالجة الهائلة إلى أجهزتنا الشخصية يعني أن البيانات الحساسة لا تغادر غرفنا أبداً.
وهذا التحول يعيد السيادة الرقمية لنا.
بالتأكيد، وإلى جانب ذلك، هناك تحول مادي مذهل آخر. رؤوس أموال الشركات الكبرى بدأت تتجه بكثافة نحو بناء الروبوتات البشرية الذكية المادية.
يعني روبوتات تعمل في المصانع والخدمات اللوجستية بدلاً من البرمجيات فقط؟
نعم، الذكاء الاصطناعي يحصل على أجساد مادية الآن.
وللتمويل هذه النقلات نلاحظ نضوجاً اقتصادياً في الأصول الرقمية. استقرار البيتكوين بين 78 ألفاً و 81 ألف دولار،
وحصول مؤسسة كابيتال بي على تمويل 21 مليون يورو لاحتياطيات البيتكوين.
وهناك أيضاً إطلاق جالكسي وان لخطوط ائتمان ورقية مدعومة بالعملات المشفرة بفائدة 8.99%. لماذا قد تقترض الشركات مقابل البيتكوين بدلاً من بيعه للحصول على السيولة؟
الجواب القصير هو الضرائب والهندسة المالية. إذا قامت شركة ببيع البيتكوين، فإنها ستخضع لضرائب أرباح رأس المال، وستفقد الأصل الذي تعتقد أن قيمته سترتفع.
إذن الاقتراض يوفر السيولة الفورية دون إثارة ضرائب البيع.
بالضبط، هذا يمثل دمجاً رسمياً وكاملاً للأصول الرقمية في إدارة خزانة الشركات للقرن 21.
لقد كانت رحلة مكثفة جداً. انتقلنا من اختراق حواجز الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى قفزات الألعاب ومعارك الملكية وصولاً إلى الأمن السيبراني والروبوتات المادية.
نعم، وأهمية مناقشة كل هذا للمستمعين تكمن في إدراك أن التكنولوجيا في أغسطس 2026 لم تعد مجرد تحديثات برمجية،
بل أصبحت ترسم حدود حقوقنا الرقمية وأمننا اليومي.
صحيح، وشكل وظائفنا أيضاً. فهم هذه الأبعاد يجعل الجميع مستعداً للمستقبل بدلاً من أن نتفاجأ به.
طيب، وقبل أن نختم، لدينا فكرة أخيرة لنفكر فيها جميعاً بناء على ما ناقشناه. لقد رأينا كيف تتجه الشركات لبناء روبوتات بشرية مادية مزودة بذكاء اصطناعي، ورأينا أيضاً التحذيرات من أسلحة الذكاء الاصطناعي المستقلة التي تخترق البنى التحتية في أجزاء من الثانية.
فكرة مرعبة بصراحة إذا تم ربط الأمرين.
السؤال هو ماذا سيحدث عندما يتم توجيه هذه الأسلحة السيبرانية الخفية لاختراق وتوجيه تلك الروبوتات المادية التي ستعمل قريباً بيننا في المصانع والأسواق؟
أشكركم على الاستماع والمشاركة في هذا التحليل المعمق. أبقوا صدوليين وإلى اللقاء في نقاشنا القادم.